www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمود السعدني، مصر من تاني، الفصل 14. لا جريدة ولا مجلة. ولم تكن ثورة 1919 بعثا لمصر سياسيا فقط، ولكنها كانت بعثا لمصر في كل مجال. تفجرت العبقرية المصرية وأينعت وانجبت عشرات من الخالدين في كل فن، وانشق قلب الشعب عن ملحن عظيم هو سيد درويش. غنى آمال الناس وآلامهم، واشترك في الثورة، وكان لحنه هو نشيد الثورة، واختصر حياته في 5 سنوات مجيدة هي كل عمره الفني، وودع الدنيا بعدما حفر اسمه في سجل الزمان. وقد بدأ الشيخ سيد درويش حياته عامل بناء، ثم احترف قراءة القرآن، ثم اشتغل بالموسيقى والألحان، وأدركته الثورة فألقى بنفسه في بحرها واشتغل فيها بعند وبلا رحمة، وخرجت جموع الشعب تردد ألحانه، ولم يلبث أن سقط ميتا، وشيعت جنازته في يوم عودة الزعيم سعد زغلول من المنفى. والتقى سيد درويش عبقريا آخر من نوع نادر، هو بيرم التونسي. كان مؤلفا وزجالا وصحفيا، وكان والده تونسيا هاجر إلى مصر واستقر في الإسكندرية. تزوج من فتاة مصرية، كان أخوها هو شيخ طائفة العربجية بالثغر. ومن هذا العصير العربي خرج بيرم التونسي يحمل آمال وطنه الأكبر، ويرى أن الأمل يكمن في صلاح رأس الأمة مصر. ولقد بدأ حياته هو الآخر عاملا في محل زيات بالإسكندرية، ولكنه سرعان ما هجر المحل لينغمس مع الجماهير يشاركها أفراحها وأحزانها. واكتشف أن الصحافة هي خير منبر لمخاطبة البسطاء من الناس بلغة هو الذي اخترعها وأجادها وبرع فيها، وراح يصدر الصحف واحدة بعد الأخرى ويحررها بمجهود فردي، والسلطة تلاحقه وتصادر صحفه وتلغي رخصته، ولكنه لا يكل ولا يتوقف. وإذا كانت الصحف تحتاج إلى ترخيص من الحكومة فيلجأ إلى وسيلة أخرى لتحقيق أغراضه، وبالفعل أصدر مطبوعة غير دورية وسماها المسلة، لا جريدة ولا مجلة. وهكذا أصبح بيرم التونسي غير ملزم باستصدار تصريح من الحكومة، لأنه يصدر المسلة التي هي لا جريدة ولا مجلة. وتلجأ السلطة إلى الفتوات لإرهاب بيرم التونسي، ويلجأ هو إلى حيلة أخرى ويحصل على الحماية الفرنسية باعتباره من أصل تونسي. وحظ بيرم التونسي النكد أنه سبقه في التاريخ واحد من صنفه، قاد الجماهير في ثورة ترابي هو عبد الله النديم، ولم تكن السلطة على استعداد للسماح بتكرار التجربة، فهذا الصنف من الرجال أخطر عليها من قادة الجيوش المحاربة. وانتهزت السلطة فرصة زجل لبيرم التونسي سب فيه السلطان فؤاد سبا مقذعا، فسارعت إلى نفيه خارج البلاد باعتباره أجنبيا من تونس. وحظ بيرم التونسي حسن لأنه كان يتمتع بالحماية الفرنسية، ولولا هذا لعلقته السلطة في حبل المشنقة ووارته التراب باعتباره مواطنا خرج على حدود الأدب وارتكب تهمة العيب، وهي التهمة التي يوجهها الحاكم دائما لكل من يخالفه رأيه.
www.mijobooks.com
كان الزجل الذي تسبب في نفي بيرم التونسي بصدد العلاقة المشبوهة بين سلطان مصر فؤاد الذي أصبح ملكا فيما بعد وزوجته السيدة نازلي.
ويا سابق الغليون وقلبك حالي، اطلع على القبة وسوق قدامي، تلقى العروسة شبه محمل شامي وابوها يشبه في الشوارب عنطر.
غير أن هذا الزجل لم يكن هو السبب الحقيقي على أي حال، كان هناك سبب آخر هو التفات بيرم التونسي إلى مشكلة مصر الحقيقية، وقد كان رائدا في هذا المجال. فبينما كانت مشكلة مصر في رأي الجميع مشكلة وطنية، رأى هو بعينه الثاقبة أن المشكلة اجتماعية في المقام الأول، وأن إخراج الإنجليز من مصر وإن كان هدفا إلا أنه ليس غاية في حد ذاته، ولكن الطريق الوحيد لإعادة بناء مصر هو إعادة توزيع الثروة. لقد كانت لفتة عبقرية، ولكنها جاءت في وقت مبكر، وربما كان بيرم التونسي وحده هو الذي صار وسط الجموع يرفع هذا الشعار. كانت التفاتة بيرم التونسي العبقرية هي سبب نفيه، فقد رأى أمة مصر الحقيقية في تفاوت فقد رأى أزمة مصر الحقيقية في تفاوت مستوى المعيشة بين الناس، وبينما كان يزداد البعض تخمة كان الآخرون يبحثون عن طعامهم وسط أكوام القمامة كالكلاب، وكان الخواجات هم أكثر الناس حظا في الثروة وأقلهم جهدا في خدمة البلاد، ملطيون وقبارصة وأروام وأرمن وجركس يملكون الملايين، وأبناء البلد ليس معهم إلا الستر والصبر. وانطلق بيرم التونسي يندد بالأوضاع المقلوبة،
والقطن برضو لمزراحي والإرداحي، وابن البلد قاعد ماحي في بلاده يتيم، أقطانه هو اللي زرعها واللي جمعها، ويوم ما باعها ما جابت له حق البرسيم، بنيوتي يقبض ويحصل وده بيوصل، ويجري دايما ما يحصل ولا حتى بهيم.
ولا هذا الضرب سار بيرم التونسي يضرب على الحديد الساخن قبل أن يبرد، إنه نديم آخر بدأ يتحرك ولا بد من قطع لسانه. وبالفعل خرج بيرم منفيا وضاع في منفاه 20 عاما كاملة، وإذا كان ثوار 1919 قد تولوا السلطة وجلسوا بعد الثورة في مقاعد الحكام، فإن بيرم التونسي قد فقد كل شيء حتى حقه في العودة للوطن. ولم يكن بيرم التونسي هو العبقري الوحيد الذي أنجبته ثورة 1919، كان هناك عشرات من العباقرة في كل فن، كان هناك أحمد شوقي الشاعر وحافظ إبراهيم وخليل مطران شاعر من بر الشام يعيش في مصر، ونجيب الرحاني عبقري من الموصل عاش على ضفاف النيل، وفي الأدب كان هناك طه حسين وتوفيق الحكيم وأحمد حسن الزيات وأحمد أمين، وفي الرقص كانت هناك بديعة مصبني، وفي المونولوج كان حسن فايق ومحمد عبد القدوس، وفي الغناء كان صالح عبد الحي والشيخ محمود صبح والشيخ أمين حسنين ومحمد عبد الوهاب، وفي فن تلاوة القرآن كانت تتصاعد في أجواء مصر عشرات من الأصوات العبقرية، على رأسها صوت الشيخ محمد رفعت أعظم من شهدت دولة التلاوة على مر الزمان، وكان إلى جانبه عشرات من العباقرة الشيخ محمد سلامة والشيخ الفيشاوي والشيخ القهاوي والشيخ منصور بدار والشيخة منيرة العدلية والشيخ عبد الفتاح الشجاعي والشيخ محمد الصيفي، ثم عبقري التواشيح والأناشيد الدينية الشيخ علي محمود.
www.mijobooks.com.
وفي عالم النكتة والسخرية شهدت مصر في تلك الفترة أعظم من أطلقوا النكتة واستخدموها كسلاح، جيل كامل من الساخرين العظام، ولو وجد أي منهم فرصة طيبة لاحتل مكانة برنارد شو ومارك توين وأوسكار وايلد. وكان على رأس هؤلاء الشيخ عبد العزيز البشرى، وكان يجيد السخرية قولا وكتابة، وحافظ إبراهيم الشاعر الذي كان شديد الكآبة عندما يكتب، شديد السخرية عندما يتحدث. وكان هناك إمام العبد وحسين الترزي، أبطال المضحك خانة الكبرى التي كانت بؤرة من بؤر الثورة، وكان أحد مراكز المعارضة القوية ضد الاحتلال الغاشم والحكم المستبد. وكانت المضحك خانة الكبرى هي اسم أشهر مقهى في ذلك الزمان، وكانت تقوم في ميدان باب الخلق في نفس المكان الذي تحتله الآن مديرية أمن القاهرة. وكان يتردد على المقهى كل ليلة عشرات من عباقرة النكتة وعشرات آخرون من كبار الفنانين، وعلى رأسهم الشيخ أمين المهدي أعظم عازف عود في تاريخ مصر الحديث، والدكتور محجوب ثابت أحد معالم مصر في ذلك الزمان. وكانت مهمة أهل النكتة هي الدخول في قافية يختارون لها موضوعا واحدا كل ليلة، وكانت فرصة لسلخ جلود ضباط جيش الاحتلال وباشوات مصر الضالعين مع المستعمر ورجال السياسة الذين يعارضون زعيم البلاد سعد. وكان أبطال هذه الليالي هم الترزي والعبد ورجلا آخر كان من طبقة الأسياد، طبقة التجار وأصحاب الطين، ولكنه كان بحق أكبر ساخر في زمانه. عيبه الوحيد أنه لم يدخل في زحام الناس ولم يرتبط بقضية. هذا هو محمد البابلي، أعظم من قال النكتة على طول الزمان. كان محمد البابلي فريدا في شلة الساخرين، كان أبوه شيخ تجار الجواهر في مصر، ولذلك جاءت نكاته لامعة كالذهب. وهو نفسه كان يعمل ضابطا للشرطة، وهي مهنة تحتاج إلى وقار لا يتفق مع هواية السخرية والتنكيت، ولذلك سرعان ما هجر محمد البابلي الشرطة وخلع البدلة الرسمية وتفرغ في المضحك خانة الكبرى يصارع أشهر أصحاب النكتة وأسرعهم جميعا. وكان العبد واحدا من هؤلاء المشاهير أسود اللون، ورآه محمد البابلي ذات ليلة وكان يرتدي بدلة بيضاء وقد لوثتها بقعة حبر كبيرة، فقال له:
يظهر أنك عرقت على البدلة.
وكان حسين الترزي واحدا من هؤلاء المشاهير، وفي يوم ما كان أشهر خياط لملابس الرجال، ثم هجر المهنة وتفرغ لسهر الليالي الملاح وتدهورت أحواله المالية وعكف على شرب الخمر لا يفيق. وذات مساء رفع كأسه في وجه محمد البابلي وصاح في نشوة: شوف الخمرة لونها ياقوت ازاي. ورد عليه البابلي:
أيوة النهاردة يا قوتي وبكرة يا قوتي.
يا قوتي الأولى من اللون ويا قوتي الأخرى من القوت. وكان صاحب جريدة الصاعقة ساخرا هو الآخر وشرسا في الوقت نفسه. قام ذات مساء فغسل وجهه وبحث عن منشفة ليجفف وجهه، وصاح البابلي:
يا ساقة وشك مش عايز تنشيف، عايز تنفيض.
وهكذا كانت الحياة تمضي بمحمد البابلي هانئة ناعمة مستريحة. وفجأة هبت رياح الثورة فاقتلعت كل شيء، واجتاحت الثورة قهوة المضحك خانة الكبرى، وألقى عباقرة النكتة بأنفسهم في بحر الثورة. وكان من المستحيل أن يتخلف إمام النكتة وسيدها محمد البابلي، وانبرى يؤلف النكت الحادة ضد لواء إنجليزي ضربه المصريون فبكى.
www.mijobooks.com.
وعلق محمد البابلي على الحادث قائلا:
شفت الإنجليزي اللواء واء واء.
وكان العساكر الإنجليز يبيعون السلاح للمصريين ويدعون أن المتظاهرين خطفوا السلاح منهم. وجاء محمد البابلي إلى القهوة ذات مساء ومعه مسدس، فسألوه من أين، فأجاب:
ده أنا خطفت من واحد إنجليزي ب10 جنيه.
وكان أحد الحاضرين في المقهى يقرأ الجريدة بصوت عال ويركز فيها على خبر جاء فيه عن وصول قطعة من الأسطول البريطاني إلى مياه الأسكندرية. فأشار البابلي إلى رجل ذي شارب كث كان يدخن الحشيش وينفخ دخانا كثيفا من فمه وأنفه، وقال:
وي يعني، ما احنا معانا هنا قطعة من المسطول المصري.
واشتهرت نكت محمد البابلي وانتشرت بين الناس، وأصبح البابلي خطرا على السلطة الاحتلال، فسحبوه والآخر إلى السجن. وتكرر سجن محمد البابلي، فلا يكاد يخرج من السجن حتى يذهب إلى سجن آخر. وهتف محمد البابلي ذات مساء: يا سلام على الواحد بقى آخر استقامة، من القهوة للسجن ومن السجن للقهوة. وانتهت الثورة وخرج محمد البابلي منها صفر اليدين، فهو مجرد ضابط شرطة متقاعد. ثم هو أفلس أيضا لأنه أهمل إدارة أملاكه فصارت إلى بوار. وكانت الناس لا تزال منقسمة على بعضها حول سعد وعدلي، وكانوا يطلقون على أنصار سعد كلمة سعدست، وعلى أنصار عدلي كلمة عدلست. وسأله بعضهم بعد أن أصبح الثوار في السلطة: أنت عدلست ولا سعدست؟ وأجاب البابلي في مرارة:
أنا في اللست.
ما أعمقها من نكتة. ويحضر حفلا يغنى فيه أغنية أهل الملاح والسماح فين أراضيهم، ويجيب البابلي ساخرا:
في البنك العقاري.
وكانت أراضيه مرهونة في البنك. لقد انتهت الثورة وعاد رجال النكتة يجترون مآسيهم في صمت. الفصل 15. وجاء الحنجوري. وإذا كنا قد تحدثنا عن صحوة مصر الكبرى خلال ثورة 1919، واستعرضنا دور المقرئين والمنكتين والمطربين والأدباء، فإن ثمة ظاهرة ملفتة للنظر قد حدثت خلال الثورة، هي ظاهرة لغز الحج مصطفى. والحج مصطفى مصري فلاح لا يعرف القراءة والكتابة، ولكنه استطاع التأثير في وجدان المصريين كما لم يستطع أحد من أبناء جيله حتى أعظم الأدباء. ولقد نشأ الحج مصطفى في قرية المرج، وكان ظهوره قبل نشوب الثورة بقليل، وخرج على الناس بموال من تأليفه هو موال حسن نعيمة. بهر به الناس وشغلهم عن كل ما عاداه، ثم تبع ذلك بموال مسعود وجيدة ورشد وإنصاف، ثم أدركه لهيب الثورة الذي كان كاملا تحت الرماد. فخرج على الناس بموال عن مأساة دنشواي ووقفة زهران وكفاح مصطفى كامل. ولأول مرة يتغنى الفلاحون بالبطل زهران، هذا الفتى الفلاح الذي صورته جرائد السلطة على أنه مجرم خارج عن القانون، وإذا بالحاج مصطفى يقلب الصورة في أذهان الناس فيجعل منه بطلا شعبيا مات من أجل مبدأ ودفاعا عن قضيته.
ويوم شنق زهران كان صعب وقفاته، أمه وأبوه فوق السطح هم وأخواته، اللي انشنق شنقوه واللي انجلد جلدوه واللي نجا في السجن ورموه، وزهران سبع من حانت هاماته، طلع المشنقة ما بكى ولا اشتكى، صرخ فيهم كنسر في الجو فارد جناحاته، وقال لعشماوي شد الحبل انا رايح. صعد زهران للسماء وبانت كرامات.
www.mijobooks.com.
واشتعر الحاج مصطفى وراح يتنقل بمواويله عبر الحقول بين الفلاحين وخلال الدروب والأزقة مع أولاد البلد في القاهرة، وأصبح الحاج مصطفى خطرا على الإنكليز، وضايقوه بملاحقاتهم واستجواباتهم، ولكنه يدعي دائما أنه مجرد مغنواتي، وأنه يقول ما لا يفهم فهو لا يعرف القراءة والكتابة. وتتوالى مواويل الحاج مصطفى كطلقات المدفع الرشاش، وتشعل النار في جموع الناس بأكثر مما تصنعه مقالات الكتاب وقصائد الشعراء وخطب الزعيم. ويفتش الحاج مصطفى عن أحداث مصر في الماضي، ويلتقط قصة لولد مصري أصيل حارب الحكومة ووقف في وجهها وصمد أمام أجهزتها حتى سقط قتيلا في النهاية.
ويميت ندامة على سبع شرقاوي، الاسم أدهم لكن اللقب شرقاوي، ومنين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه، شبه المؤيد إذا حفظ الكلام وتلوه.
إنه مع كل ثائر ومع كل متمرد وفي صف كل خارج على سلطة الدولة، وتمتد يد السلطة وتقبض عليه، ويغيب الحاج مصطفى خلف الأسوار زمنا، ولكن غيابه لم يلفت نظر صالونات القاهرة أو الرأي العام السابح فوق السطح. ثم تفرج عنه مع من أفرجت عنه من الثوار، ويعود الحاج مصطفى ليرثي للناس سعد زغلول.
ويا غاوي فن الشعب اسمع كلام غاية، قصة زعيم البلاد من مبتدى لنهاية.
ويمتد عمر الحاج مصطفى ويعيش حتى يشهد ثورة 23 يوليو، ويعيش أكثر ليشهد هزيمة 1967، ويرى ما كتبه وألفه وقد أصبح نهبا للإذاعة والتلفزيون وكل الأرزقية والمهلباتية بعدما أدرجوه تحت يافطة الفولكلور. ويصرخ الرجل ولا مجيب، ويموت قهرا وقد بلغ 90، وقبل أن يلفظ أنفاسه كانت كلمات آخر مواويله تتناثر على شفتيه، وكان عن هزيمة 67.
كسرت عرابي لضاها في الحشا مكتوم، وقلس عليه الإنجليز وسرهم معلوم، لكن اللي حاصل في دي الأيام ما هو معلوم. يا حسرة النفس لما انكسر جيش مصر من تاني، أرحل بعيد عنكم وكلام على لساني. يا ناصر الحق ارفع سيفك الجبار، واضرب ما ترحم كدابين وجبان، والرب ينصر عبيده لو يعدلوا في الميزان.
وذهب الحاج مصطفى دون كلمة رثاء. وهكذا انتهت ثورة 1919، ووصل الثوار إلى مواقع السلطة. ومهما قيل ويقال عن ثورة 19، فإنها في الحقيقة حققت لمصر إنجازات عظيمة، ودفعت بها للأمام على طريق التقدم والاستقلال، واستطاعت الكشف عن مواهب مصر الحقيقية، وأطلقت الطاقات التي كانت كامنة تحت السطح. فخرج طلعت حرب بمشروعه الاقتصادي الوطني الكبير. وسيذكر التاريخ لطلعت حرب أنه لعب دورا في تاريخ مصر لا يقل أهمية عن دور سعد زغلول. وقام بنك مصر كأول مؤسسة مالية مصرية صميمة، وتتابعت الشركات المصرية في كل مجال وفي كل صناعة، وأصبح لمصر صحافة مقروءة، وقضاء شامخا، وقضاة ستحفر أسماءهم في سجل مصر بحروف من نور. وسيتحول سعد زغلول من زعيم للثورة إلى رئيس للوزراء.
www.mijobooks.com.
وسيثبت أنه أهل للمنصب كما كان أهلا للقيادة، وسيلغي بجرة قلم استخدام اللغة الإنجليزية في المدارس، وسيقوم بتعريب التدريس، وهي أهم خطوة اتخذتها ثورة 19 بعد أن تحولت إلى دولة. وسيحاول أن يقيم دولة المؤسسات في مجتمع قبلي مستعمر، وسيكافح طويلا لتحجيم الملك فؤاد وتقييد سلطة الملكية. وكان سعد هو زعيم الأمة بلا منازع، وكان من المفروض أن تتبعه كل الأمة وأن تمضي خلفه. ولكن بعض الفئات المصابة بالعمى السياسي أخذت على عاتقها مهمة شق الصف الوطني، وأعماها غرورها، فقررت أن تقف في وجه الزعيم. هكذا كان مسلك الحزب الشيوعي المصري الذي تأسس في عام 1924، وبعد نجاح ثورة أكتوبر في موسكو 1917، والذي كان من أهم حسناته أنه قام تحت قيادة مصرية وبكوادر مصرية. وهو في هذا يختلف كل الاختلاف عن الحزب الشيوعي المصري الجديد الذي قام في بداية الأربعينات، والذي أسسته حفنة من اليهود بعضهم لا شك في ارتباطه بالحركة الصهيونية. وكذلك فإنه يمكن القول الآن أن قيادات حزب 1924 لم تكن عميلة ولم تكن مرتبطة بحركة أجنبية، ولكنهم كانوا في الغالب وطنيين أخطأوا التحليل. وعلى عادة الشيوعيين في مصر قديما وحديثا، فقد استهوتهم العبارات المسكوكة والألفاظ الخنفشاوية، فاتهموا حكومة سعد زغلول وهي المدعومة بأغلبية ساحقة من شعب مصر بأنها حكومة الطبقة البرجوازية المتعاونة مع الاستعمار الأجنبي لتحقيق مصالح طبقة كمبرادورية على حساب مصالح الشعب. وقالوا أيضا أن حكومة سعد زغلول تضم ممثلين للشرائح العليا من أصحاب الأرض ورجال المصارف وكبار التجار الذين يطمعون في الإحلال محل الأجنبي وإطلاق يدهم في امتصاص دم الشعب. ودعا الحزب الشيوعي الطبقة العاملة المصرية إلى الانقضاض على سعد زغلول وحزب الوفد وإزاحته من الحكم، وإحلال ممثلي الطبقة الكادحة مكان هؤلاء الذين ركبوا موجة الثورة لتحقيق مصالحهم الشخصية. ولم يكن هناك أكثر سذاجة من هذا الكلام. فأولا، لم يكن في مصر طبقة عاملة بعد، وثانيا، لم يكن بين الشعب المصري عدا عشرات قليلة قد سمعت بالشيوعية. فما بالك بممثلي الطبقة الكادحة هؤلاء. ثالثا، لم يكن هناك زعيم غير سعد، ولم يكن هناك حزب غير الوفد. ولو سألت أهل قرية في أعماق الريف من تنتخبون لصاحوا جميعا سعد. وكان خطأ قاتلا أدى إلى مأساة، وهو حتى بالمفهوم الشيوعي خروج على برنامج العمل، لأن الشيوعي الجيد ينبغي أن يوجد حيث توجد الجماهير. وبينما كانت الجماهير مع سعد وحوله، اختار الحزب الشيوعي أن يقف في وجه سعد وضده، وكانت المأساة. زحفت الجماهير على مقر الحزب في الإسكندرية وأشعلت فيه النار، وطاردت أعضاؤه، واعتبرهم الشعب مجموعة من الخونة، وعوملوا معاملة الإنجليز وأعوان الاستعمار. وكان درسا بالغا، ولكن المأساة الحقيقية أن أحدا لم يستفد منه، فمر في تاريخ مصر كصرخة في واد. وهكذا أصبح الثوار في الحكم، وتحولت الثورة إلى سلطة. أفندية الأمس أصبحوا وزراء بالرغم من أنف المعتمد البريطاني، وأصبح لمصر أيضا دستور للحريات السياسية، هو دستور 23. وتحول سعد زغلول إلى أسطورة، فهو الذي حقق الاستقلال، وهو الذي فرض حكم الجماهير على البشوات والإنجليز. وكانت أخطر حركة تاريخية حققها سعد زغلول هي تعريب التعليم.
www.mijobooks.com.
كان التعليم قبل الثورة باللغة الإنجليزية، وأصبح التعليم باللغة العربية. ولولا هذه الخطوة لأصبحت مصر مثل الهند، مثقفون يتكلمون إنجليزية بلهجة أكسفورد، ورعاع يرتنون بلغات غير مفهومة. وكانت أبرز ميزات سعد اكتشاف وتجنيد وتدريب عشرات من الشبان الذين سيصبح لهم شأن فيما بعد، شبان واجهوا مشانق المستعمر دون أن يرمش لهم جفن: أحمد ماهر والنقراشي وسليمان غنام وعبد السلام جمعة، والرجل الذي سيصبح أسطورة وسيخلف سعدا فيما بعد، مصطفى النحاس. وكان أعظم إنجازات سعد زغلول السياسية هو توحيد عنصري الأمة، وتحولت المساجد إلى محراب للقساوسة، وتحولت الكنائس إلى منابر لمشايخ الأزهر. وبرز من أقباط مصر سينوت حنا، وشاب ملتهب الأعصاب، ملتهب الوطنية، حار العاطفة، هو مكرم عبيد. ولكن سعد زغلول الذي أنتجته الجماهير وأجلسته على مقعد الزعامة سرعان ما خلعه الإنجليز بعد مقتل السير لي ستاك، وراحت السلطة تتعقب الذين اغتالوا الرجل، وتقدم مصريان كشاهدي ملك للمحكمة. كافأهما الإنجليز فيما بعد، أحدهما هو عبد الظاهر الصمالوطي الذي اشتغل مفتشا في شركة الترام مكافأة له على خدماته، ثم مات في الطريق العام بعدما ضربه عمال الترام علقة ساخنة ولم يتركوه حتى لفظ آخر أنفاسه. والآخر هو محمود عزة المفتي الذي احترف الصحافة بعد ذلك، وأصدر مجلة البعكوكة التي أضحكت مصر زمنا طويلا. وكان الجاسوس قد هاجر من مصر بعدما أدلى بشهادته، وغاب في الخرطوم سنوات طويلة حتى نسيها الناس، وعندما عاد إلى مصر عاد باسم آخر. وراح سعد زغلول يناضل من جديد ضد سلطة السلطان فؤاد الذي أصبح ملكا، وضد نفوذ الإنجليز، داعيا في كل وقت إلى الاحتكام للأمة مصدر السلطات. ولكن القدر لم يمهله طويلا، فمات في عام 1927 بعدما ترك مصر دولة مستقلة، بعدما كانت محمية، وبعدما أيقظ الأمة. ومات بعدما شهدت الإسكندرية أول شريط سينمائي يعرض في الشرق، وبعدما أنتجت مصر أول أفلامها الطويلة وهو فيلم قبلة في الصحراء لبدر لاما. وعندما مات سعد زغلول كان محمد عبد الوهاب قد بدأ يلمع كمطرب، وكانت الفلاحة القادمة من الريف قد زحفت على القاهرة وأصبحت نجمة باسم أم كلثوم. لقد كان سعد زغلول هو النفير الذي أيقظ مصر، وكان هو الدليل الذي وضعها على الطريق الصحيح. لقد مات المرشد الآن، ولكن الأمة بقيت نابضة بالحياة. كان دستور 23 رغم كل شيء هو الدرع التي حمت الأمة من عدوان الطغمة الحاكمة، وبالرغم من أنه كان ثوبا فضفاضا فإنه كان ثوبا على أي حال. وبفضل دستور 23 استطاع كاتب مثل الشيخ عبد العزيز البشرى أن يصف رئيس وزراء مصر أحمد زيور باشا بأنه والحمار سواء بسواء. كتب الشيخ البشرى يقول:
لو أن زيور باشا ركب الحمار فلا أحد سيعرف من هو الراكب ومن هو المركوب.
وفي مقال آخر اتهم الشيخ بشرى أحمد زيور باشا رئيس وزراء مصر بأنه
لص ومرتشن وينبغي أن يحاكم لولا أنه سمين للغاية، ولذلك سيحتار القضاة في محاكمة زيور باشا لأنه من الظلم اعتباره كله مسؤولا أما اقترفت يداه، فهل هي يده المسؤولة أم كرشه الذي يطل عدة أمتار إلى الأمام، أم صدره الذي يشبه بطيخ صيفي أصابها التلف، أم أنفه الذي يشبه الكوز، أم رأسه الذي يشبه قربة السقة.
www.mijobooks.com.
ولكن العجب ليس فيما كتبه الشيخ بشرى، ولكن العجب الحقيقي أن محكمة جنايات مصر حكمت ببراءة الكاتب وقالت في حيثيات حكمها إن من حق الكاتب أن يسخر من رئيس الوزراء، حيث أن رئيس الوزراء شخصية عامة يجوز للمواطنين أن يسخروا منها. يا سبحان الله، لقد تدهور كل شيء في مصر الآن، حتى أن أحقر موظف عمومي فيها لم يعد يحتمل النقد، وصار الكاتب مطاردا كاللص وهو مذنب دائما حتى تثبت براءته. ولكن دستور 23 لم يثبت طويلا، فسرعان ما أطاحه صدقي باشا، وكان رجلا متعاليا يكره الجماهير بطبعه، ديكتاتورا لا يحكم إلا بالحديد والنار. كان يطلق على الشعب وصف الرعاع، وكان يرى الخلاص في الخضوع للملك والركوع للإنجليزي، وجاء بدستور جديد وشكل حزبا هو حزب الشعب، أشبه بالمغفور له حزب مصر الذي شكله ممدوح سالم. ومات الحزبان بالسكتة القلبية، وانزوى صدقي كما انزوى ممدوح بعيدا عن أعين الجماهير. وقبل صدقي حاول محمد محمود باشا، وهو صعيدي من قرية ساحل سليم ومن أسرة أرستقراطية عريقة، أن يحكم مصر حكما مطلقا، ولكن المحاولة فشلت هي الأخرى، والسبب هو تصدي حزب الوفد للمحاولة بقيادة زعيم مصر الجديد مصطفى النحاس. وكان مصطفى النحاس يؤمن إيمانا لا حد له بالجماهير، وكان يرى الخلاص في الإنصات إلى همس الأمة وتحقيق رغبات الشعب، وكان رجلا صلبا عنيدا مؤمنا بأن الشعب أقوى من الملك ومن الاستعمار ومن أجهزة السلطة مجتمعة. وفي سبيل الشعب دخل النحاس معارك رهيبة خاضها ضد الملك فؤاد وضد الملك فاروق وضد الأحزاب الرجعية التي شكلها الملك من بعض زعماء الوفد القدامى، وحتى بعض محترم السياسة الذين اكتشفوا أن بقائهم في السلطة رهن بمعاداة الجماهير. تكون الحزب السعدي من فلول حزب الوفد وقام حزب الأحرار الدستوريين على أكتاف أبناء البيوتات الأرستقراطية. ثم دخل الحلبة حزب فاشستي هو حزب مصر الفتاة، وهو حزب تعاون مع الملك ومع المندوب السامي، وكان هدفه الوحيد هدم الوفد والنيل من زعامة مصطفى النحاس. ثم بدأ يدخل الساحة حزب آخر جديد، حزب لا يحمل هذا الاسم وإن كان أخطر أحزاب المرحلة كلها، وقد تكون في هدوء وعلى مهل وبقيادة رجل عبقري في التنظيم هو حسن البنا، وكان هذا هو حزب الإخوان المسلمين. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.nijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.nijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكراً.